الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مسجد رابطة أهل السنة والجماعة، وفي هذا اليوم من أيام الله عز وجل ومن هذا الشهر المبارك. أهلا وسهلا بكم جميعا في المسجد أو مستمعين عبر إذاعة الصوت الإسلامي. نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ ناصر العمر الذي وصل حديثا من أداء مناسك العمرة من مكة، وأبى إلا أن يتحفنا وإياكم بهذا اللقاء معه عبر الهاتف مباشرة ضمن اللقاءات الأسبوعية التي تقيمها الرابطة. فنقول لشيخنا الحمد لله على السلامة، واهلا وسهلا بكم مع اخوانكم، والجميع الان ينتظرون سماع محاضرة الشيخ، فليبدأ جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة في مشارق الأرض ومغاربها، أيها الأخوة في استراليا بصفة خاصة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أرض الحرمين أخاطبكم وأناجيكم، وما رغم بعد المسافات والفيافي والقفار، فإن القلوب متصلة، فكأني بينكم أعيش معكم وأشارككم في هذا الشهر الكريم، وهذه من عظمة هذا الدين. فإن من عظمة هذا الدين أن المسلمين يشارك بعضهم بعضا في مناسبات كثيرة مهما بعدت ونأت ديارهم، فهم يشتركون في هدف واحد ويسيرون إلى هدف واحد، بل يعبدون ربا واحدا سبحانه وتعالى، ويؤمنون بدين واحد وبنبي واحد صلى الله عليه وسلم. فأكرر وأقول، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا الشهر الكريم العظيم. عن أي موضوع أتحدث أيها الأخوة؟ ونحن نعيش هذه المناسبة العظيمة، مناسبة هذا الشهر، شهر الصيام وشهر القيام، شهر العبادة والطاعة، شهر المناجاة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا الشهر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر أيضا، وهي أحاديث صحيحة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعظم هذه الفرص، وما أكرم هذا الرب سبحانه وتعالى الذي يتيح لنا هذه المنح العظيمة واحدة تلو الأخرى في هذا الشهر الكريم، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتسطر فيه مردة الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران، شهر الخيرات، شهر الرحمات، شهر النور، نهاره صيام وليله قيام، والمرء بينهما يتقلب بنعمة الله جل وعلا. ومن أعظم نعمه سبحانه وتعالى أن يوفق العبد للهداية وللصلاح. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، أيها الأخوة الأحباب، هل تساءلنا لماذا فرض هذا الشهر؟ ولماذا نصوم؟ لماذا نمسك عن الطعام والشراب والمفطرات؟ حاشا لله أن يشرع شيئا إلا لحكمة عظيمة ولهدف ثاني. إذن لماذا نصوم؟ ولماذا فرض علينا الصيام مع زحمة الحياة وتعددها وتكررها؟ قد يغيب عنا الهدف الأسمى الذي من أجله شرع الصيام، مع أن كتاب ربنا جل وعلا ينطق بذلك علانية ووضوحا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففرض هذا الصيام كان شريعة من الشرائع قبل ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضه الله جل وعلا على هذه الأمة، ومر فرضه بمراحل معروفة. لماذا؟ من أجل تحقيق معنى التقوى. ما هي التقوى أيها الأخوة؟ ودعونا نتساءل، وقد مضى من الشهر 10 أيام، ها نحن اليوم نزيد نتعدى أو نتجاوز الثلث الأول من هذا الشهر الكريم. نحن اليوم في اليوم 11، فما هي التقوى التي من أجلها فرض هذا الشهر؟ وهل من خلال تلك الأيام الماضية تحققت هذه التقوى كما شرع الله جل وعلا؟ لننظر في أعمالنا، لننظر في قلوبنا، لننظر في سيرتنا، ماذا تحقق في هذه الأيام من الحكمة التي من أجلها شرع هذا الشهر أيها الأحبة الكرام؟ لنتأمل ماذا حققنا من هذه التقوى. يترتب على هذا السؤال سؤال آخر، وهي: ما هي التقوى التي من أجلها شرع هذا الشهر لعلكم تتقون؟ التقوى أيها الأخوة، أيها الأخوة والأخوات، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي هذه الأربع القواعد التي ذكرها الإمام زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ماذا تحقق من هذه الأركان الأربعة؟ كل منا يعرض نفسه على تلك القواعد ليعلم مقدار ما تحقق من التقوى، أو ما تحقق من الهدف الأسمى الذي شرع من أجل الصيام. لم يشرع الصيام أيها الأحبة من أجل أن نعذب أنفسنا بالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، حاشا لله، إنما شرع لهذه الغاية العظيمة. سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا أبي، ما هي التقوى؟ عمر رضي الله تعالى عنه يسأل أبي، وهذا من الأسئلة التقريرية التي يتناقش فيها العلماء والأئمة لبيان الحقيقة، وليس جهلا من عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول أبي بهذا الجواب العجيب، قال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: بلى. فقال أبي: ماذا صنعت؟ فقال عمر: شمرت واجتهدت، أي رفع ثوبه قليلا واجتهد لئلا تقع قدمه على شوكة. فإذا أبي يقول لعمر: فذلك التقوى، شمرت واجتهدت، هذا هو جواب عمر. فيقول له أبي: فذلك التقوى، أي التقوى في الحياة أن تشمر وأن تجد وأن تجتهد لئلا تقع في معصية من معاصي الله، وألا تقع في مخالفة شرعية، هذه هي التقوى. أرأيتم تعريفا مثل هذه التعاريف بالتقوى؟ ولذلك جاء الشاعر يقول بناء على هذه المحاورة بين عمر وأبي رضي الله تعالى عنهما: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. انظر ما مضى من الأيام الماضية في هذا الشهر الكريم، هل هجرت المعاصي والذنوب؟ أو أنك يا أخي المسلم وأنت الصائم القائم وأنت المسلم العابد تقع في تلك الذنوب صباح ومساء؟ هل أنت ممن يمتنع عما أحل الله ويقع فيما حرم الله؟ هل نحن نفطر بالنهار عن المفطرات كما أمرنا الله، فإذا جاء الليل وقعنا في المعاصي والآثام والذنوب؟ أيها الأخوة، دعونا نتأمل مع هذا الحكم العظيم مرة أخرى، ما مقدار تأثير هذا الشهر الكريم بما مضى فيه من أيام على أخلاقك وسلوكك وعملك؟ بل دعونا نتساءل سؤالا أدق، هذا الشهر جاء من أجل أن يصحح مسيرتنا وطريقنا إلى الله جل وعلا، وليس مجرد تصحيح الجوارح فقط، إنما جاء ليصحح أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح. دعونا نتساءل بصدق أيها الأخوة، ما مدى تأثير هذا الشهر العظيم الذي أمرنا الله جل وعلا بصيامه من أجل تحقيق التقوى على قلوبنا؟ ما مدى تأثيره على مشاعرنا ونياتنا؟ بالله عليكم أيها الأحبة، أيها الصائمون، أيها الأخوة المؤمنون، ما هي قلوبنا وكيف حالها وما مقدار إيمانها وماذا فيها من أمراض وأدواء وبلاء؟ رمضان لم يأتي ليصحح حركة الجوارح فقط، وإنما جاء مصححا لحركة الجوارح ولعمل القلوب، بل إن تصحيح رمضان لأعمال القلوب أعظم من تصحيحه لأعمال الجوارح، سواء أكانت من أعمال اللسان أو أكانت من أعمال بقية الجوارح. إن هذا الدين هو دين الشمول ودين السمو ودين التكامل، لم يأتي ليصحح جزءا مما يتعلق بالمسلم ويدع الباقي. وجاءت الآيات والأحاديث شاملة لتصحيح عبادة الفرد ونيته وجوارحه. وهذا هو الشهر الكريم. إن عنايتنا بتصحيح مشاعرنا ونياتنا وقلوبنا أعظم من عنايتنا، يجب أن تكون أعظم من عنايتنا بتصحيح أعمال جوارحنا على أهمية ذلك. ما فائدة مسلم يمسك عن الطعام والشراب وعن المفطرات ولكنه يقع في أعراض إخوانه المسلمين؟ ما فائدة الصيام من رجل مسلم وقلبه مليء بالحقد والكره والبغضاء لإخوانه المسلمين؟ وبذلك يأتي الأحاديث ليصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، فيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الحاجة هي ماسة من أجل تصحيح جميع أعمال الجوارح وأعمال القلوب من أجل أن يكتمل الصيام. أما الذين يمسكون عن الطعام والشراب والمفطرات، وإن كانوا صاموا في الظاهر، وإن كانوا قد سقط عنهم فرض الصيام ظاهرا، فإنهم في الحقيقة لم يصوموا الصيام الشرعي. إذا لم يتكامل الصيام الحسي والمعنوي، إن الله جل وعلا في غنى عن صيام امرئ يمسك عن الطعام والشراب ولكنه يفطر على أعمال مما حرم الله جل وعلا. إن هذا التدارس أيها الأخوة وفرض هذا الصيام يعطينا دليلا على عمق هذا الدين وعلى شمول هذا الدين وعلى الحركة الدائبة المتكررة التي يصحح بها ديننا من أخلاقنا وأعمالنا ومعاملاتنا ونياتنا. فالإسلام من عظمته يصحح مسيرة المرء في الحياة مع ربه ومع نفسه ومع إخوانه ومع مجتمعه، يصحح مسيرته الطويلة والقصيرة في آن واحد. عندما تفرض الصلاة وعندما نؤدي الصلاة، فإن الصلاة ليست مجرد ركعات نؤديها أيها الأحبة في اليوم عدة مرات، بل هي حركة متكررة في كل يوم 5 مرات نصحح فيها مسيرتنا إلى الله جل وعلا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يصلي الصلاة الحقيقية، وإن دخل في المسجد أو صلى في مصلاه أو صف بجسده مع المسلمين فلم يصلي الصلاة التي شرع الله جل وعلا. لأن الصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، سواء أكانت هذه الفحشاء من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من قول اللسان. وكذلك الصيام أيضا، وكذلك الصيام يصحح مسيرة المرء إلى الله جل وعلا. لعلكم تتقون يصحح مسيرته في عمل قلبه، يصحح مسيرته في نطق لسانه. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذا سابك يا أخي المسلم أحد وأنت صائم أو شتمك فترد عليه بكلمة واحدة، ترد عليه بقولك إني صائم. ما أعجب هذا الدين وما أعظم هذا الدين. الله أكبر، تنزيل من حكيم حميد. لا ترد عليه ولا تسبه ولا تخاصمه ولا تجادله، وإنما تقول له بكلمة واحدة إني صائم. أرأيتم اي دين يصحح حركة المسلم الدائبة في يومه وليله في نهاره وغده وبعد غده كما يصححه هذا الدين. وكذلك الزكاة ايها الاخوة طهرة للمرء وتزكية للمرء، خذ من اموالهم صدقة لتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. الصدقة الزكاة تطهير وتزكية للمسلم. الله اكبر، هذا ركن عظيم من اركان هذا الدين. فالزكاة والصدقة وهي التي تكثر في شهر الصيام وفي شهر الخيرات ليست مجرد مال تدفعه من جيبك وتعطيه الى اخيك المسلم، انما هو ابعد من ذلك، انما هو طهرة، وانما هو زكاة، وانما هو تنقية للنفس وتخليص للقلب مما قد يحدث فيه من بلاء وفتن. والحج، وما ادراك ما الحج؟ هذا الركن العظيم من اركان الاسلام ليس مجرد طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وتنقل بين المشاعر، بل هو اعظم من ذلك. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بهذه الآية بين الله لنا الحكمة من الحج والغرض من الحج، وهو كذلك هدف يصحح فيه عبادة المرء ومسيرة المرء وحياة المرء. فالحج ليس من اجل تجشم التعب والعناء والمشقة فقط، لا، انما هو كما قال الله جل وعلا في الهدي الذي يقدم في الحج: لجل الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ارأيتم ان التقوى تدور معنا في كل ركن من اركان الاسلام؟ تدور معنى التقوى في تحقيق معنى الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله. تدور معنى التقوى ونحن نؤدي هذه الصلاة العظيمة والفروض المتكررة، نجري التقوى معنا بمعانيها المختلفة وحقيقتها الواحدة، ونحن نؤدي الزكاة والصدقة نجد التقوى علة وسبب وغاية ونهاية من اجل فرض الصيام والانفاك عن الطعام والشراب والمفطرات. نجد التقوى والقرآن يتحدث عن الحج. الم اقل لكم انه دين الشمول ودين التكامل؟ ان الامة اتيت من حيث اتيت عندما لم تفقه حقيقة هذا الدين وتصورت انه مجرد اعمال يؤديها الانسان في فترات مقطعة ثم ينقطع ويسير في بقية حياته كما يشاء كما تسير الأنعام. هذا ليس هو دين الإسلام أبدا والله. دين الإسلام دين متكامل، نجد ربطا صريحا وواضحا وجليا بين الأداء الحركات وأعمال النيات وأعمال القلوب، نجد ترابطا متكاملا بين عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولذلك عرف العلماء من قبل الإيمان لأنه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وجدوها مترابطة: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. هذا الدين دين متكامل. انظروا إلى من تعيشون بينهم أيها الأخوة من النصارى ومن اليهود عندما لم يعملوا بدين الله جل وعلا كما انزله، وعندما حرفوا دين الله جل وعلا اصبح دينهم هذا الدين المحرف، اصبح كما ترون وتشاهدون لا يؤثر على اخلاقهم ولا يؤثر على سلوكهم ولا يؤثر على معاملاتهم. الدين عندهم في الكنيسة او في البيعة. اما ما عدا ذلك فافعل ما تشاء، ما لله لله ولقيصر لقيصر، هكذا قالوا من قبل. فاصبح دينهم الذي حرفوه عن دين الله الحقيقي، اصبح هذا الدين مجرد طقوس وحركات يؤدونها يتعجب منها المرء. ولذلك وجدنا هذا الانفصام النكد، وجدنا هذا الانفصام النكد بين ما يعتقدونه من دين وما يقومون به من اعمال. اما الاسلام فلا، الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام دين يربط بين عمل القلب وعمل الجوارح، سواء اكانت جارحة اللسان او بقية جوارح المرء. الدين معك في قلبك ومعك في جوارحك، معك في مسجدك وفي بيتك وفي وظيفتك وفي متجرك وفي مدرستك وفي مزرعتك وفي سوقك. الدين معك اينما كنت، ان انت فانت معك الدين، وان كنت فمعك الدين، ان تكلمت فانك تراعي الله جل وعلا فيما تقول، ان عملت فانك تراعي الله فيما تعمل. اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هذا الدين دين الاسلام، لو اننا ايها الاحبة طبقناه وعملنا به كما ينبغي لكان اعظم دعوة للاسلام، حتى لو لم نتكلم بكلمة واحدة. لو اننا طبقنا هذا الدين كما انزله الله دين الاسلام في عبادتنا، في نياتنا، في بيعنا وشرائنا، في تعاملنا مع الاخرين، في صدقنا، في اخلاقنا، لكان هو اعظم دعوة لهذا الدين. فكيف اذا دعونا الناس اليه بعد ذلك؟ سيجدون مصداق هذه الحقيقة، سيرون القول والفعل، سيرون الظاهر والباطن، لانهم يرون اثر الباطن على الظاهر ايها الاحبة. هذا هو دين الاسلام، ومن اجل ذلك شرعت اركانه، ومن اجل ذلك جاء الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعونا نتأمل، انظر الى قلبك يا اخي الكريم كما قلت قبل قليل، انظر الى جوارحك في هذا الشهر الكريم، انظر الى لسانك وقد مضى ثلث الشهر. نسأل الله ان يتقبل منا ما مضى، وان يعيننا على صيام ما بقي وان يتقبله منا، وان يعيننا على صيامه وقيامه، وان يوفقنا لليلة القدر. الثلث قد ذهب والثلث كثير، فماذا عدل في اخلاقنا؟ وماذا اكثر في معاملاتنا وتعامل بعضنا مع بعض؟ امتنا ايها الاحبة في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها تمر بمرحلة حساسة جدا، تحتاج الى اخذ اهبة الاستعداد في مواجهة اعدائها، اعداء الله في مشارق الارض ومغاربها. ليس الاعداد ايها الاحبة هو اعداد الجسم فقط، او التدرب على السلاح وعلى مواجهة اعداء الله، لا، اعظم من ذلك هو صحة الايمان، هو الرجوع الى الله جل وعلا بالصدق. لن نستطيع ان نغلب اعداءنا بقوتنا المادية فقط ابدا، انما والله نغلب اعداءنا بقوة الايمان والصدق وحسن اللجاء الى الله جل وعلا. اتريدون مصداق ذلك؟ يقول المولى جل وعلا: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. انتم تعلمون يا احبة الصائمين، ايها الصائمون في مشارق الارض ومغاربها، ايها الصائمون في استراليا، وانا احدثكم من هذا الموقع المبارك، موقع رابطة المسلمين هناك، هذه الرابطة التي اسأل الله جل وعلا ان تكون اسما على مسمى، تجمع بين القلوب كما تجمع بين الاجسام، توحد الناس على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. اقول ان معركتنا مع اعدائنا معركة شاملة، وعدونا قد اعلن عن اهدافه ووجه الحرب لهذه الامة، وها نحن نرى ونسمع نشرات الاخبار ووكالات الانباء تحدثوا عما يهده اعداء الامة والملة لابناء هذا الدين في مشارق الارض ومغاربها. اذا كيف يكون استعدادنا؟ استعدادنا لتصحيح ايماننا، استعدادنا برجوعنا الى ربنا، استعدادنا كما كان يستعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لمواجهة اعدائهم. لن نغلب اعداءنا بكثرة عددنا، لا، ولا بقوتنا المادية فقط، لا. نعم، نحن مطالبون بالاخذ بجميع وسائل المادية، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن اعظم القوة ايها الاحبة هو الايمان، والله الايمان بالله والصدق مع الله، هذه اعظم وسائل القوة التي نواجه بها اعداءنا. قد لا نستطيع ان نكون اكثر من اعدائنا عددا، ولن نغلبهم بكثرة عددنا اذا كانت النيات قد فسدت، او اذا كانت الاعمال قد داخلها ما يغلب الله جل وعلا. بل ان الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة اذا كانت صادقة ومخلصة فانها تستطيع ان تغلب عدوها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. اذا العبرة ليست بالعدد. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ارأيتم القلة اذا كانت مؤمنة صادقة مخلصة فانها تهزم عدوها ولو كانوا كثيرا. والفئة الكثيرة والعدد الكثير اذا داخلتهم المعاصي او خلل في اعمال القلوب قد تحدث الهزيمة كما حدثت في حنين. مجرد الاعجاب وهو عمل من اعمال القلوب، وعندما قال بعض الصحابة وليس كلهم قالوا ذلك، انما قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة اذ اعجبتكم كثرتكم، فحلت الهزيمة في اول الامر، ثم ابدلها الله جل وعلا بنصر عظيم كما تعلمون ايها الاخوة. اذا لن نستطيع ان نغلب عدونا بكثرتنا او قلتنا، اذا ولن نستطيع ان نغلب عدونا بكثرة سلاحنا المادي او كثرة مالنا، لا، انما نستطيع اذا ان نغلب عدونا بايماننا وبتصحيح مسيرتنا وبصدقنا مع الله جل وعلا، وبهذا يتحقق لنا النصر وبيحقق لنا الفوز والغلبة على الاعداء كما تحقق النصر في هذا الشهر العظيم في بدر الكبرى في اليوم 17 من شهر رمضان، وهي المعركة التي لم يرى الشيطان احقر ولا اذل منه ما رؤية في يوم بدر مما رأى من الانتصار العظيم الذي تحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته. كيف تحقق؟ لانهم كانوا مؤمنون حقا، مع ان عددهم قليل وان عدتهم قليلة وعدوهم اكثر منهم عددا واكثر منهم مالا ومددا، ومع ذلك فقد حدث الفرقان وحدث النصر العظيم في هذا الشهر العظيم في يوم بدر الكبرى. سبحان الله، اول معركة تقع بين المسلمين وبين عدوهم مع قلة عددهم وضعفهم، وخرجوا لم يريدوا قتالا، وانما كانوا يريدون العيرة في اول الامر، ومع ذلك عندما وقعت المعركة انتصروا هذا الانتصار العظيم، انتصروا انتصارا عظيما في هذا الشهر الكريم. وفي يوم حنين وهي من اخر المعارك واخر الوقائع وبعد الفتح الاكبر، ومع كثرة عددهم وعدتهم ومالهم، حتى قال قائلهم اعجابا بهذا العدد لن نغلب اليوم من قلة، فاذا هي تحدث الهزيمة في اول الامر حتى لطف الله جل وعلا فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا أيدت هذه المعركة فحدها انتصار بعد ذلك. العدد الكبير ينهزم والعدد القليل ينتصر. إن الانتصار وإن مقياس الانتصار في الهزائم المعارك ليس بكثرة العدد والعدة، لا والله، إلا بقوة الإيمان. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فهل نحن صححنا إيماننا وصححنا عقيدتنا وصححنا مسيرتنا وصححنا منهجنا من أجل أن نهزم عدونا؟ هذه حقيقة قد تغيب عن كثير من الناس أيها الأخوة. وحدثت وقائع في التاريخ القديم والحديث تبين أن مقدار وأن مقياس النصر هو بقوة الإيمان وبسلامة العقيدة وبصفاء المنهج وبخلوص القلوب. أيها الأخوة، من أجل أن ننتصر على أعدائنا يجب أن تتحد صفوفنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أرأيتم؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو واجب المعركة والاستعداد ليوم المعركة. ولكن لا نتصور أن الصف هنا هو المراد به الصف الجسدي فقط، أن كما يصف الناس في صلاتهم هذا مطلوب، ولكن أعظم وحدة في الصف هي وحدة القلوب، هي صفاء القلوب. كيف تنتصر أمة قد دبت الخلاف بينها؟ كيف تنتصر أمة وقد دبت البغضاء والعداوة بينها؟ كيف تنتصر الأمة وعدوها يفرقها شيعا وأحزابا؟ إن الذين فرقوا دينهم، ماذا حدث لهم أيها الأخوة؟ الذين فرقوا الأمة شيعا وأحزابا، هؤلاء لم ينتصروا على عدوهم، بل قال الله جل وعلا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. يقول سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ما قيمة وحدة الصف في الجسد والقلوب متباغضة والنفوس متناحرة؟ ما قيمة صف يواجه عدوه وقلوبهم بين مشرقة ومغربة؟ ما زادها الأمة في عصرنا الحاضر أيها الأخوة، مع أنها توحدت في أمور كثيرة ولكنها اختلفت فحدث لها ما حدث. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لماذا الأمة تعيش هذا الضعف؟ ولماذا هذه الأمة تعيش هذا الهوان؟ لأنها فعلا تفرقت قلوبها قبل أن تتفرق أجسادها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا الشهر العظيم شهر الصيام أيها الأخوة، شهر تحقيق التقوى. من أعظم وسائل تحقيق التقوى أن تتحد قلوبنا. إلى متى والأمة مختلفة؟ إلى متى والأمة متفرقة؟ إلى متى والأمة تنقسم شيعا وأحزابا؟ إلى متى والأمة قد انشغلت عن عدوها بنفسها؟ تأمل قلبك يا أخي الكريم، يا أخي الصائم، يا أخي المسلم، وإن بعدت ديارنا فقد انسحمت وتقاربت مشاعرنا وقلوبنا. نصيحة لكم من أخ محب لكم، وإن نأت به الديار فقد قرب من قلوبكم ومن محبتكم. وأسأل الله أن يجعل هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نصيحتي لكم أن نتفقد كل واحد منا قلبه يا أخي الصائم انظر في قلبك الآن، هل في قلبك غل على مسلم؟ هل في قلبك حقد على مسلم؟ هل في قلبك بغضاء على مسلم؟ تأمل، أنت أعرف بقلبك، لا يعلم أحد من البشر ماذا في قلبك، لا يعلم ما في قلبك إلا الله جل وعلا، ثم أنت الذي تعلم ما في قلبك. اعرض قلبك على مرآة الإيمان، على مرآة الصدق، فانظر ماذا فيه، إن كان فيه مما يغضب الله فارجع إلى ربك وعد إليه وتوكل عليه وأنب إليه. صحح مسيرة قلبك قبل أن تصحح مسيرة جسدك. أمسك بقلبك عن البغض والغل والحقد والفحشاء والمنكر قبل أن تمسك عن الطعام والشراب والمفطرات. المرحلة الآن لا تسمح بمزيد من الخلاف ولا بمزيد من التنافر، وبخاصة أخص إخواننا الذين يعيشون في ديار الغرب والشرق، الذين يعيشون في دول الكفر، هم والله أحوج إلى تصحيح مسيرتهم وعقيدتهم ونياتهم وقلوبهم، مع حاجة الجميع إلى ذلك في مشارق الأرض ومغاربها. كيف نتقعيش بين الكفار وقلوبنا مختلفة؟ كيف يثق فينا الكفار ويثقون في ديننا ونحن متفرقون؟ كيف يمكن أن نقدم لهم هذا الإسلام ونحن مختلفون؟ أتريدون أن أذكر لكم قصة حقيقية وقعت قبل فترة يسيرة في دولة من دول الكفر التي يعيش فيها بعض المسلمين ولا أريد أن أسمي؟ هذه الدولة يعيش فيها 4000، أي عدد قليل من المسلمين، وعدد المسلمين فيها قد لا يصل إلى 10000. فأراد البرلمان في تلك الدولة أن يعترف بالإسلام وأن يجعل دين الإسلام إحدى الديانات المعترف بها في ذاك البلد، من أجل أن يعطي للمسلمين حقوقا يحتاجون إليها، وبخاصة بعد أن دخل في الإسلام عدد من أبناء ذاك البلد، فأصبحوا يطالبون بالاعتراف بهم وبالاعتراف بحقوقهم. فأرسل البرلمان إلى المسلمين يقول لهم أعطونا تعريفا محددا للإسلام. فاجتمع المسلمون أو اجتمع بعض القائمين على أمور الإسلام في ذاك البلد، فبدأوا يكتبون في التعريف، يكتبون تعريفا للإسلام، فلما قطعوا قرابة 50% من تعريف الإسلام وهم متفقون على التعريف، ثم بدأ الخلاف يدب بينهم. فبعضهم يقول لا، الإسلام هو كذا وكذا، وآخرون يقولون لا، الإسلام هو كذا وكذا، وقسم ثالث يقول لا، الإسلام هو كذا وكذا. اختلفوا في الموضوع بعد أن اتفقوا على الأصل، اختلفوا في مسائل من هذا الدين. وماذا كانت النتيجة؟ أرسلوا للبرلمان في ذاك البلد 3 تعريفات للإسلام، كل طائفة وكل مجموعة أرسلت تعريفا حسب ما تراه لهذا الدين. فماذا كان الرد؟ فإذا المسؤولون في ذاك البلد وفي ذاك البرلمان يقولون للمسلمين الذي نسمعه أن دينكم واحد، فلماذا أرسلتم لنا 10 تعريفات؟ أعجلتم أن تتفقوا على تعريف واحد لدينكم؟ اتفقوا أولا على تعريف محدد واحد وبذلك نعترف بكم، أما ما دمتم قد اختلفتم فيما بينكم وكل منكم يقول الإسلام هو كذا وكذا فلا نستطيع أن نعترف بكم كما ينبغي. أرأيتم كيف تدب الفوضى ويدب الخلاف ويؤثر الخلاف بين المسلمين حتى مع أعدائهم؟ إن اتفاقنا ووحدة كلمتنا على كلمة سواء قوة أمام أعدائنا وأمام المجتمع الذي نعيش فيه. إن وحدتنا واتفاق كلمتنا من أعظم وسائل الدعوة لهذا الدين. أما إذا رأى الآخرون اختلافنا ورأوا تفرقنا ورأوا تشتتنا فإنهم يقولون إذا كان هذا الدين يؤدي بأهله إلى تلك الفرقة وإلى ذاك الخلاف فلا حاجة لنا فيه، وحاشا لله وحاشا لدين الله أن يكون سببا للفرقة أو الخلاف. بل هو والله هو سبب الوحدة وسبب الاتفاق وسبب الصفاء. ولكن المسلمين هداهم الله يقعون فيما نهى الله جل وعنه فتختلف قلوبهم وتتفرق كلمتهم ويشمت بهم عدوهم. لماذا تأخر الدعوة إلى الإسلام في عصرنا مع الوسائل الحديثة؟ ها أنا أخاطبكم على بعد المسافات وكأنني بينكم. الوسائل الحديثة أتاحت لنا فرصة عظيمة لخدمة هذا الدين، ولكن التزامنا بهذا الدين ولكن ضعف التزامنا بهذا الدين هو الذي أحدث هذه الفرقة وأحدث هذا التأخر وأحدث هذا البلاء. فأقول أيها الأخوة